بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، فرج الكرب عن المكروبين، وأذهب الهم عن المهمومين، والحزن عن المحزونين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين. اللهم يسر على المعسرين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، ونجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بالأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان: قواعد وفوائد من الأربعين النووية. وهذا هو اللقاء 27. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، هناك خبر: أسرة في مصر وتحديدا في محافظة الجيزة، أحد المشايخ ويدعى الشيخ محمد ممدوح، كان برفقة أخيه وزوجته وأربعة من أبنائه في سيارة، وسقطت بهم السيارة في ترعة المريوطية بالجيزة، فارتقت أرواحهم جميعا إلى الله رب العالمين. فندعو الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء، فمعلوم أن الغرق من شهداء هذه الأمة. أدعو الله عز وجل أن يغفر لهم، وأن يرحمهم، وأن يجعل درجاتهم في عليين، وأن يبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وجيرانا خيرا من جيرانهم، وأن يعاملهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وأن يثقل موازينهم ويرفع درجاتهم، وأن يلهم أهلهم وأقاربهم وأحبابهم الصبر على فراقهم. ربنا لا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم ولموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الحديث الخامس في متن الأربعين النووية، والذي هو بعنوان ميزان الأعمال الظاهرة، عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الحديث. في الدرس الماضي وقفنا بعض الوقفات بين يدي هذا الحديث المبارك، فبينا منزلته وأنه يعد قاعدة من قواعد الدين ومن الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وكما أشرت أن الإسلام يقوم على حديثين مهمين: الأول يضبط أعمال الباطن، والآخر يضبط أعمال الظاهر. أما الذي يضبط أعمال الباطن أي المقاصد والنوايا فهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يضبط أعمال القلب، أعمال الباطن، النية والقصد. والحديث الآخر الذي يقوم عليه الإسلام حديث يضبط أعمال الجوارح، وهو الحديث الذي بين أيدينا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا يضبط أعمال الجوارح، فلا بد أن تكون على السنة. وبينا منزلة هذا الحديث في درسنا الذي مضى، ثم بينا أن كل عمل أو قول ليس عليه أمر النبي محمد وهدي النبي محمد هو بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي أن هذا العمل الذي خالف فيه صاحبه هدي رسول الله فعمله مردود غير مقبول. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفرقنا في هذا الباب بين المصالح المرسلة وبين البدع. قلنا المصالح المرسلة يعني الوسائل التي فيها حفظ للكليات والضرورات الخمس: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ النسل. فأي وسيلة تؤدي الحفظ هذه الضرورات فتدخل في باب المصالح المرسلة، لأنه مشروع لحفظ الدين، فهي مجرد وسيلة وليست أمرا تعبديا. زي إيه؟ ضربنا أمثلة مثل جمع القرآن في كتاب، هذا من فعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هل جمع القرآن ده عبادة؟ لا، ده مش عبادة، ده وسيلة لحفظ القرآن، ما هوش عبادة. يعني نحن لا نتعبد بجمع القرآن، لا، احنا بنتعبد بالعمل بالقرآن، بنتعبد بتلاوة القرآن، بذكر الرحمن. إنما أن نجمع القرآن في مصحف فدي اسمها وسيلة شرعية لحفظ القرآن، لا تدخل في باب التعبد. كذلك الميكروفون اللي بتكلم فيه الآن عشان يصل الصوت للمتلقي، خاصة عند كثرة الناس وازدحام الناس في الجمع والأعياد ومجالس العلم، فربما الصوت لا يصل للجميع، أو في غالب المساجد كما عندنا مصلى للنساء مستقل، فعشان صوت الشيخ يصل لمصلى الأخوات فلا بد من ميكروفونات وسماعات، فدي بنسميها وسائل، ما هيش عبادة. نحن لا نتعبد الله بالميكروفون وصناعة الميكروفون، لا، ده مخترع من المخترعات، احنا بنستعمله استعمال طيب، استعمالا طيبا لحفظ الدين ببلاغ الحق وبيانه للناس، فدي بنسميها مصلحة مرسلة مش أمر تعبدي. كذلك تنقيط المصحف لصون الألسن من العجمة بعد الفتوحات الإسلامية وكثرة من دخل الإسلام من الأعاجم، فحرصا على إتقان تلاوة القرآن، فبدأ مشروع تنقيط المصحف. فتنقيط المصحف ده وسيلة مش عبادة، فده ضابط مهم أوي ودقيق جدا عشان نفرق بين البدعة الضلالة وبين الوسيلة اللي بتدخل في باب المصالح المرسلة. يعني صناعة المنبر ده وسيلة، ليه بنصنع منبرا؟ عشان الخطيب يعلو فوق درجاته فيراه الناس فيتعلمون منه، لأن العلم مش بالقول فقط، العلم قد يكون بالإشارة، قد يكون بالفعل، بالحركة، فلابد أن يرى المتلقي من يتكلم فيه، وهكذا. لذلك صنعوا للنبي منبرا، فالمنبر ده بنسميه وسيلة. كذلك النبي كان يجلس على الأرض فلا يعرف من بين أصحابه، فيأتي الغريب والبعيد فلا يعرف من رسول الله من بين هؤلاء، فجعلوا للنبي كرسيا، يعني عملوا كده مكان مرتفع يجلس عليه عند الموعظة حتى يراه الناس. ولذلك في موسم الحج، حجة الوداع، النبي صعد جبل الرحمة. لماذا صعد الجبل؟ حتى يراه الناس، مش على إن الجبل في ميزة. ولذلك تقاتل الناس في عرفة على الجبل مخالف للسنة. البعض بيعتقد إن من السنة تروح لا، النبي لما صعد الجبل ليه؟ عشان يعلم الناس المناسك، كان يقول أيها الناس خذوا عني مناسككم، فصعد ليراه الناس كيف يلبي، كيف يذكر الله، كيف يدعو، كيف كيف إلى آخره. الناس اعتقدوا ان انت لازم تتزاحم فين؟ على الجبل، جبل الرحمة، والبعض يطلع يصلي فوق. يا ابني لا لا، النبي ما صعد الا من اجل البيان، الا من اجل ان يراه الناس، كحال المنبر، صعد المنبر ليراه الناس فيعلم الناس، جعلوا له كرسي وهكذا. فده بنسميها الوسائل، بتدخل في باب المصالح المرسلة، بخلاف بقى أن تخترع ذكرا بهيئة معينة وكيفية معينة، نقول لك لا ده عبادة الآن، تمام كده، هتعمل لي حضرة ويتمايل فيها الذاكرون كما يسمونهم ويتراقصون، نقول لك استنى، الهيئة دي ده باب عبادة الآن، هل فعلها رسول الله؟ الجواب لا. طب علمها النبي لأصحابه؟ لأن في أمور النبي لم يفعلها لكن حس عليه، مش شرط هو يعملها. بعض السنن النبي مثلا كان يحث على فعلها وقد لا يفعلها لمشاغله وأسفاره وجهاده وغزواته، لكنها سنة بالقول، حث على فعله. فهل النبي حث على هذه الكيفية في باب الذكر، إنك تيجي تذكر وتتراقص وتتمايل يمنة ويسرة وقياما وقعودا وتتنطط في المجالس؟ ما فعل وما حث وما أرشد. طب خلفاؤه من بعده رضي الله عنه فعلوا؟ لا. طب ما النبي قال لنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلال، وفي رواية عند النساء وكل ضلالة في النار. يبقى الكيفية دي والهيئة دي اللي انت اخترعتها في باب الذكر ده باب عبادة، خلفت أمر النبي، أيوه، ليست من أمر النبي، نعم، يبقى بدعة، يبقى ضلالة. يبقى المنبر من أمر النبي، الميكروفون ده من أمر النبي، جمع المصحف من أمر النبي، تنقيط المصحف من أمر النبي،
فكل ما كان من أمره حتى وإن لم يفعله النبي فهو السنة. اللي بنسميه المصالح المرسلة، لأن النبي جاء بالقرآن من أجل حفظ الكليات الخمسة المذكورة: الدين والنفس والعقل والمال والعرض اللي هو النسل والولد. فأي وسيلة مباحة تحفظ هذه الكليات فبتخش تحت باب المصالح المرسلة، لأنها ليست في مقام عبادة، دي وسيلة للحفظ فقط، وسيلة للحفظ. زي مثلا القرآن، لما أنا يكون عندي مصحف في البيت وأنا أريد أن أحفظ هذا الكتاب من التمزيق، فأروح أعمل له جلد، أروح مطبعة كويسة أعمل له إيه، أعمل له مجلد زي ده كده، جلدة جميلة كده تحفظه. هل الجلدة دي عبادة؟ لا، دي حفظ للإيه، إنما العبادة أن نفتح القرآن وأقرأ، دي العبادة، أتلو القرآن. إنما الجلدة أو أعمل له جراب يدخل جواه ويحفظه من المطر من كذا، أحيانا بكون في سفر فأنا عايز المصحف يكون محفوظا، فأعمل له جراب بلاستيك بسوستة داخل المصحف بحيث لا يلوث مثلا في الطريق يحفظ. فدي أصبحت وسيلة للحفظ مش عبادة. العبادة أن أنا أتلو القرآن، تمام، لأن أهل البدع يدلسون على العوام بهذا الأمر. بيقول لك أي حاجة ما عملهاش النبي لو عنها تبقى بدعة. نقول لا، ما قلناش أي حاجة، في تفصيل، في أمر فعله النبي جبلة وطبعا. أنا مش مأمور بالتأسي فيه لأن ده جبلة وطبع. النبي كان لا يأكل لحم الضب، جبلة. انت لو بتاكل الضب كل، انا باكلوش برضو مش معرفوش، تمام كده. لكن محمد بياكله، ياكله ابو ابراهيم بياكله مثلا، ياكله. ليه ما تقوليش النبي ما كلوش يبقى انا ما اكلوش؟ لا، النبي لم ياكل جبلة وطبع، مش تشريع. يبقى انا لو اكلت لحرج، تمام كده. النبي مثلا من افعاله الجبلية عند الطعام يجلس على الارض، ما بيجلس على مائدة، ما جلس على خوان قط. هل معنى كده ان احنا نقول اللي ياكل على سفره يبقى بدعه؟ لا، من قال كده؟ من قال هذا؟ بالعكس، هناك المريض وهناك الضعيف وكبير السن، وهناك من لم يعتدل القعود على الارض، تمام، يبقى ياكل على السفره عادي جدا ولا حرك في ذلك بالبتة. ما تجيش تقول لي بقى ما اكل النبي على خوان قط. نعم، ده جبله وطبع مش تشريع. يعني راحة النبي عند الطعام ايش؟ على الارض. فكان ان كانت راحتك انت على الارض اجلس على الارض. انا راحتي اجلس على ايه؟ على كرسي، خلاص اجلس على كرسي. راحتي اجلس على مائدة، اجلس على مائدة، خلاص انتهت القضية. فما تجيش تقول لي مثلا النبي قاعد على الارض في الطعام لازم تقول لا. ما هم كانوا عملوها زمان دعابة كده في وصف الحال لبعض ضيق الفهوم وعدم ما عندهمش علم، فبيحكوا عن هذه القضية فعملوها كده في سورة دعابة تصف حالا. بيقولوا ان جماعة ممن في ظاهرهم الالتزام مروا على رجل كبير في الطريق، السلام عليكم، عليكم السلام، اتفضل، دعاهم للطعام. الرجل بسيط وطيب من الناس الطيبين، اصحابنا دخلوا فبيعمل لهم الطعام، فجاب الطبلية، جاب لهم طبلية كده، مش عارف تعرفوا الطبليه ولا لا؟ في سوريا عارفينها؟ بتبقى الله يكرمك مدوره كده، اه تبقى مرتفعه عن الارض حوالي 20 سنتي كده، كنا نلتف كلنا حواليه. كانت قديما تتعمل من الخشب، بعد كده طوروا خلوها ستانلس، بعد كده عملوها بلاستيك وهكذا، هكذا بتقفل وتفتح، شغل عالي يعني. المهم فجاب لهم الطبليه ودخل يجهز الطعام. جه لقوهم مكسرين الطبلية، ايه يا جماعة في ايه؟ قالوا ما اكل النبي على خوان قط. ولادي الايه؟ ماشي، ما دام النبي خلاص، الرجل طيب بسيط جدا، ماشي. فراح فرش لهم فرشة على الارض، وراح حط الصحون وجاب الشوك والملاعق والسكاكين، حطها جنب كل صحن ودخل عشان يجيب الطعام. رجع لهم مطبقين الملاعق ومطبقين السكاكين، يقول لك كان النبي يأكل بأصابعه الثلاثة. طيب ماشي يا جماعة، الراجل بقى فاطن، هم جايين بموتوسيكلات، كانوا جايين له راكبين موتوسيكلات، فراح خرج بره وراح مولع النار في الموتوسيكلات بتاعتهم كلها، ورجع لهم بعد ما كانوا اتبسطوا قايمين لقوا الموتوسيكلات كلها محروقه. ايه ده؟ قال لهم النبي ما كانش بيركب موتوسيكلات. فده حال الجهله، ما بيفرق بين الامور الطبيعيه الجبليه وبين التشريع. يا ابني لا، النبي لما قاعد على الارض عند طعام ده جبله وطابع مش تشريع، ما نهاش انك تاكل على سفر ابدا. يبقى اذا انا لما اكل على السفره ما خالفتش ولا حاجه، لان ده فعل جبلي. لو انا جبلتي تريحني ان انا اقعد على الارض، اقعد على الارض. جبلتي اقعد على سفره، اقعد على سفره، ما في مشاكل خالص. فنفرق بين صفه الفعل، هل الفعل ده جبلة وطابع ولا تشريع؟ إن كان تشريع ما ينفعش خلفه خلاص، أفعل كما فعل. مثلا التشريع يقول له عمرو بن سلمة عندما كان يأكل ولا يحسن الطعام ويده تطيش في الصحفة، قال له النبي معلما: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نقف هنا بقى، ده أمره تشريع عبادة، فأنا لما أجي أكل لازم أكل بإيدي اليمين، لكن ما قال ليش كل بصوابعك، وقال بإيديك اليمين، لكن لم يحدد الآلة المستعملة، هل الأصابع أم الملاعق أم الشوك أم السكاكين أم العصيان زي الجماعة الصينيين، ما حددش. إذن أنا ليا الاختيار بقى، إيه اللي بيريحني في الأكل؟ بأكل بملعقة، كل بملعقة. أنا بأكل بالشوكة، كل بالشوكة. أنا صيني ولا ياباني أو كوري، بأكل بالملعقة العصاية دي العصيان، بس إذا كنت بتعرف تأكل كل بالعصيان، ما في مشاكل خالص. كل بالسكين، كل بأي حاجة خلاص. ليه؟ لأن الأكل باليمين تشريع، إنما استعمال الآلة جبلة. النبي جبلة كان بيأكل بأصابعه الثلاث، ده اعتاد على جبلته كده يحسن الطعام كده. أنا بقى جبلتي لازم أخد إيه؟ ملعقة، وإلا معرفش أكل مثلا. فما تجيش تقول لي كل بصوابعك، لا، انت كل باصابعك عسل ما دام تستطيع. انا ما اعرفش، انا هبهدل نفسي لو كلت بصوابعي، تمام، والاكل ساخن وكذا وممكن ايديا تفقفق وشغلانه. انما انت متعود، يعني الجماعه بتوع الخليج متعودين الاكل بيبقى مطلع دخان ويحط ايديه، انا ما اعرفش اعمل كده، انا ما اعرفش. وعشان انتظر لما يبرد الاكل يكون خلص، لما تقعد مع جماعة أكيلة خلاص شكرا، تمام كده. هم اعتادوا على كده، إيه دي خلاص اتعودت على ده، طبيعة وجبلة، لأن البيئة حتمت عليه كده. كانوا في البداية في البدو والبادية وكذا وكذا، وانتوا عارفين العرب وكذا، قاعدين على الأرض قاعدين كذا، بيجي الطعام بإيديهم، فتعود جبلة وطبعا. أنا ما تعودتش على كده، ما عرفش أكل بإيه؟ بإيدي، إلا عند حاجة مش لاقي ملعقة، هضطر بقى ايه اكل بايدي مثلا. فاذا الاله المستعمله في الطعام دي جبله وطبع، شوف انت اللي بيريحك ايه واعمله. ما تقوليش النبي اكل باصابعه الثلاثه فاللي ياكل بمعلقه يبقى بدعه، لا يا حبيبي. نعمل زي صاحبنا اللي قديما جالي وقال لي: يا شيخ، كنا اخ بيوصلني للخطبه، فجاي سياره عشان يوصلني، وكان ده جاري الاخ ده، كان لسه بقى كان بعيد خالص عن الالتزام، وفجأة لقينا التحى وعمل قميص والسواك بقى شيخ، متعرفش ازاي هو كده. فالمهم راح موقف قدام العربية اللي احنا قدام البيت عندنا: يا شيخ. نعم. قال لي: ركوب السيارة بدعة. فابتسمت، قلت له: بعدين؟ قال لي: المفروض نركب جمل. والله العظيم بالنص كده، جمل. قلت له: خلاص، لما تلاقي جمل يبقى اركبه. انا بركب سيارة. وقعد يقول النبي كان بيركب الجمل، تقول: لا مش الجمل بس، كان بيركب الحصان وبيركب الحمار وبيركب البغل، لان دي كانت الادوات او وسائل النقل اللي في زمن النبي. كان عنده البعير وعنده الناقه وعنده البغل، عنده الحمار، فكان يركب الادوات دي، والخيل والبغال والحمل لتركبوه، وزينه، ويخلق ما لا تعلمون، او يخلق ما لا تعلمون، دي بقى السياره والمركب اللي في البحر والطيارة والمكوك الفضائي والغواصة، في قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلموا دي بتاعتنا احنا بقى، واللي هيجي بعدنا هيشوف اكتر من اللي احنا شفناه في باب المواصلات دلوقتي، بيقول لك عملوا تاكسي بيطير طيب ولسه مش عارفين اللي يحصل تاني، وعملوا طيارات من غير طيار بالريموت بتمشي لوحدها وتفجر دول هي حته حديده، وهكذا عملوا اقمار صناعيه في الغلاف الجوي الخارجي ويجيب لك صور كل شيء حواليك وقاعد في مكتبه تيك، عايز مثلا ايه مسجد السنه في زولتسباخ في المانيا تيد بالقمر الصناعي المجلس مصور. فدي كلها اختراع ويخلق ما لا تعلمون. يبقى نخلي بالنا بقى بين الامور الطبيعيه الجبليه وبين الامور التشريعيه. فاذا النبي اكل باصابعه جبله، انا باكل بملعقه ماشي، انا باكل بشوكه ماشي، وهكذا. انما التشريع في الاكل باليمين، ما ينفعش اكل بالشمال، الشمال لا، الا لعاجز كايديه عنده عله في ايدي اليمين، بعضهم بطرت يده اليمنى ياكل بالشمال، او عنده عجز في ايدي اليمين ياكل بالشمال لان ده مضطر صاحب حاجه، وهكذا. انما لغير ذلك لا، ما دام الايد صحيحه يبقى كل باليمين، وهكذا. كذلك كل مما يليك، ادي برضو البعض فهمها خطا، لان كل مما يليك ليس في كل مطعوم، انما في المطعوم السائل فقط. انما المطعوم ان كان قطعا او حبات انتقي ما شئت، جبت منين بقى عم الشيخ؟ ما قال هو كل مما يليك عامه، جبته من النص والله، حديث أنس وجابر دعي النبي إلى طعام قال فرأيت النبي يلتقط الدباء من نواحي القاصعة. يعني يلتقط الدباء، النبي كان يحب طعام اسمه الدباء اللي هو القرع العسلي اللي منه بقى الكوسة والكلام ده كله. فطبعا القرع كان يتعمل قطع يتحط مثلا فوق الطعام، فالنبي عشان بيحب الدباء فكان يلتقط الدباء، يعني كان اللي قدامه ويروح واخد اللي هناك واللي هناك، لانه بيحب الطعام ده، والصحابه يعرفون حب النبي للدباء فكانوا يعدونه له عليه الصلاه وازكى التسليم. يبقى اذا ان كان قطعا كل من اي مكان، زي اللحم قطع. احيانا بيكون مثلا ضيف عند احد هو لا يعرف طبيعتك في الطعام، فاللحوم منها انواع، فيه الاحمر وفي بيسموها ملبسة يعني أحمر مخلوط بدهن، وفي اللي هي دهن خالص، فربما بقى حط لك أنت الدهن وأنت لا تأكل الدهون أبدا، وحطت الحتة الحمراء الناشفة الحلوة قدامه أو في الجهة التانية، أموت نفسي وأكل الدهن ولا أخد من هناك؟ أخد من هناك، أقول له أعطيني القطعة دي الله يبارك لك، وأنا مد يدي وخد خد أنت بقى القطعة دي، أنا ما باكلش الدهون. ليه؟ في بعض العلل والأمراض ما ينفعش معاها دهون، إنما في ناس الدهن كويس لهم تمام، شباب وقوة وكذا حيوية، إنما اللي كبر في السن زي حالتنا ما ينفعش يأكل دهون تتعبه وتضره. فلك أن تلتقط. كذلك في الفاكهة، حاطط لك طبق فاكهة فيه التفاح فيه الخوخ فيه البركوك فيه العنب، صح؟ الفواكه منها الحامض ومنها الحلو، انا باكلش الحامض مثلا خلاص، فاللي قدام ابو مهدي حلو اروح واخد اللي قدامه مهدي، عندي قطع انتقي منها. قال لنا اخ الله يبارك له، كان له عاده جميله كده في الطعام، لما نكون مدعوين على طعام مثلا عند اخ من الاخوه، وبعد الطعام يجيب شويه فواكه. كان عارفين انتوا البلح الاحمر ده عندنا في مصر اسمه الزغلول، بلح كده احمر وجميل وطويل كده، فيجيبوا لنا مثلا طبق البلح ده، فأجد الأخ الله يبارك له يقطم واحدة ويستطعمها لا حلوة، يروح سايب نصها في إيديه ويبدأ يأكل غيرها، ولا واحدة تانية نصها حاططها برضه في إيديه ويبدأ ينتقي ويأكل. فبنسأله بتعمل ليه كده؟ قال لأن أختم دايما بالحلو، فدي حلوه وجميله مسك، فخليها للاخر لانه ربما اقع في اتنين تلاته يعكروا مزاجي فراح اختم بالحلوه. شوف حتى الجمال في الاكل. يبقى اذا القطع تلتقط، انما كل مما يليك في ايه؟ في السائل، يعني شوربة، ملوخية فيها الصوص ده، ما ينفعش اكل من قدام اللي قدامي، ممكن يقرف او يتضايق، تمام؟ انما في القطع مش هيتضايق ولا هيقرف، لان انا خدت القطعه كلها ما لحوستلوش فيها وسبتها له. عشان كده بنقول دايما نراعي بعض الاداب على موائدنا مع اختلاف الثقافات واللهجات والعادات. يعني مثلا اعتاد بعض الناس من باب الكرم انه يقطع لك اللحمه بايديه، صح كده؟ في بعض الناس عنده كرم فيقول لك انا مخش اخليه يتعب اروح اقطع له وافصص له واعمل له. ممكن دي تمشي مع الشيخ سيد، عادته عادي بالنسبه له، الاخ يقطع له عادي، انما مع غيره ما تمشيش، يقرف ويتضايق، صح؟ وممكن ما ياكلش. فانت تعمل ايه بقى؟ ما تقطعش الحد بقى، الكل سواء بقى، فتروح حاطط اللحوم قدام الناس، او عايز توزع يبقى بملعقه وتحطه قدام الناس، انما ما تمسكش بايديك وايه وتفصص الا لزويك بقى، فصص للزوجه براحتك، فصص لابنك الصغير، انما لضيفك لا، ما تقعدش ليه. احيانا انت ما بتاخدش بالك، بعض الناس بيكون عنده بعض الوساوس، مواسوس هو كده، يخاف من الميكروبات، يخاف من العلل والامراض، فهمني؟ مشكله. وبعض الناس احيانا سنن الفطره عنده فيها نوع تقصير، يعني بيسيب اظافره كده شويه ما يقصهاش، وتيجي انت تمسك بقى بالاظافر تقعد تقطع، تجد اللي جنبك بقى يأنف ويتضايق، وممكن ما يظهرلكش، لكن نفسه تسدد، نفسه ايه؟ تسدد. ففي قيم واداب وحاجات، يعني السفر دي اداب، ده حتى فيها كليات بتدرس الطبخ الان والتقديم، دراسات عليا، ازاي يكون جرسون، يقول لك لازم تحط الكوب جهة اليمين على يمين اللي بياكل، تحط مش عارف ايه جهة اليمين، تحط حاجات كده، تحط المنديل بشكل معين، لان ده يقول لك في ناس بتاكل بعينيها. نسينا القهوة. ففي ناس بتاكل بالعين فعلا، هو بينظر للأكل كده، كيف انه ينظر لجمال المائدة. فاحنا نراعي ده كله. عشان كده لما القرآن يتكلم عن الإكرام الضيف مع إبراهيم والملائكة، قال فقربه إليهم، قال ألا تأكلون، مش هو اللي قطع له، جاب العجل زي ما هو ماشي وحطه قدامهم، ألا تأكلون، يلا بقى أنت مد إيديك، واحد بيحب الكتف، واحد بيحب الموزة، واحد بيحب الكبدة، خليه يشتغل هو بقى مع نفسه، هو يطلع اللي عايزه. فهمت حاجة؟ فهمتوا يا جماعة الكلام ده؟ لأن ده دين، ده منهج. فإذا نخلي بالنا بقى في بعض النصوص، بعض الناس ياخد على الظاهر دون عودة للعلماء، نقول لك لا، ارجع للعلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعض النصوص في ظاهرها ربما يفهمها البعض فهما خاطئ، فمحتاج نرجع لمين؟ لأهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى ما نقولش الجماعه بتوع البدع، يقول لك هو كل حاجه النبي ما عملهاش ان احنا عملناها تبقى بدعه، بنقول لك لا، مش كل حاجه، في عندنا ضوابط، في افعال جبليه وافعال تشريعيه، في الجبليات براحتك ما تفعل وهكذا، انما في التشريع ما ينفعش المخالفه، ما ينفعش تخالف التشريع ولا وقعت في البدعه، لانك خالفت الامر، والذكر عباده يبقى تاخده عن النبي. ما ينفعش ارقص وانا بذكر، تقول لي عادي يعني ده الحركه مباحه والذكر مشروع، يبقى اذا المباح مع المشروع ما يؤديش للحرام، مين قال الكلام ده؟ كلام باطل، لان دي عباده، والعباده موقوفه على الشرع، قال الله قال الرسول، ما ينفعش تجيب من عنديتك. زي صاحبنا الجفري لما حاول مجتهدا انه يأصل للبدع، فبيسألوه عن التمايل والرقص أثناء الذكر، فقال لهم ما حكم الذكر؟ قالوا له مشروع، قال الله تعالى اذكروا فاذكروني أذكركم، كلام جميل. هل الحركة يمين أو شمال حرام ولا حلال ومباحة؟ قالوا مباحة، ما فعلا أنا بتحرك كده ده حرام؟ لا أنا بتحرك. قال لهم خلاص، إذا اقترن المباح بالمشروع صار مشروعا، وده نوع من أنواع الود والتفاعل، طبعا الكلام ده في ظاهره الناس تقتنع بيه، العوام يقتنعوا بذلك، نقول لهم طب انتظروا بس كده هنشتغل على نفس قاعدة الجفري بس بمثال آخر في نفس الباب، نقول لهم الصلاة مشروعة ولا مش مشروعة؟ هيقول لنا مشروعة، وأقيموا الصلاة تمام. طيب والحركات على قول الجفري مباحة ولا لا؟ مباحة. خلاص نرقص واحنا بنصلي، ايه رأيكم؟ يعني احنا بنصلي كده الله ونقعد نام احنا في الصلاة، صلاة الفريضة، قول لهم ينفع؟ قول للجفري ينفع؟ يقول لك لا، وصلوا كما رأيتموني وصلي. طيب برضو اذكر ربك كما كان النبي يذكر ربه، كانت القضية ان دي عبادة ودي عبادة، فما تخترعش عشان تدلس على البسطاء وتكذب على الناس وتعادي السنن. نقول لك لا، الأصل في العبادة التوقيف والتحريم ما لم يرد نص بالإباحة، وده اللي اتكلمنا عنه في الدرس الماضي. فإذا بنفرق بين مسألتين مهمتين، بين الوسائل وبين البدع. الوسيلة دي وسيلة لحفظ العبادة، ما هيش عبادة، إنما البدع عبادة، سواء في الذكر أو في الأفعال أو في الحركات أو في الأمور التعبدية. فأي عبادة لم يأتي بها النبي محمد فهي ليست بعبادة بل هي بدعة. يقول لك ما الصحابي اللي رفع من الركوع وقال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. النبي ما قالش الكلام ده، ده الصحابي اللي قال. فالنبي لما فرغ من الصلاة قال من القائل؟ سكتوا. قال ما قال إلا خيرا. قال أنا يا رسول الله. قال إني رأيت 12 ملكا ينزلون من السماء يبتدرونها أيهم يصعد بها أولا. نقول له بقى انتظر هنا بقى. نعم الصحابي قال ذكرا وده عبادة ما قاله النبي، لكنه أصبح عبادة بإقرار النبي له، النبي سمعه ووافق عليه وأقره، فالحجة أصبحت مش في قول الصحابي ولكن في إقرار النبي لقول الصحابي، ودي بنسميه السنة التقريرية. لذلك كل من يزعم هذا ويقول لك هذا دليل، نقول له استنى، طب انت بقى في الرقص أثناء الذكر هل أقرك رسول الله عشان نعمل زيك؟ هل النبي شافك وسمعك ووافق على فعلك وعلى قولك ولا لا؟ طبعا النبي انتقل للرفيق الأعلى خلاص، يبقى انت اغلق هذا الباب. فهمتوا حاجة؟ ما يقول لك الصحابي قال، أيوة قال وأقره النبي. ثم بعد انتقال النبي للرفيق الأعلى، إن قال الصحابي قولا وفعل فعلا وسكت عنه جميع الأصحاب هيدخل في باب الإجماع، والإجماع حجة شرعية بنص القرآن والسنة. القرآن ويتبع غير سبيل المسلمين نوليه ما تولى، يبقى ده اسمه سبيل المؤمنين، يعني أجمع الصحابة على هذا الفعل وما أنكر منهم منكر. تمام، يبقى ده إيه؟ إجماع، والإجماع حجة في السنة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فعلك أنت هذا بقى المستحدث في العبادة، هل أجمعت عليه الأمة؟ هل اجتمع جميع علماء الأمة وقالوا والرقص أثناء الذكر لا بأس به؟ أبدا، هذا منكر، هذه بدعة. وهكذا يبقى احنا قلنا ان العبادة الأصل فيها التحريم، ما ينفعش اجيب عبادة من عندي إلا أن يرد النص، بخلاف بقى العادات والأشياء، ودي اللي هنتكلم عليها الآن. الزيادة على العمل المشروع، الزيادة على العمل المشروع. يقول المصنف قبل ما نتكلم عن الأمور العادات، الزيادة في العمل الذي شرعه الله سبحانه مردودة غير مقبولة، ولكن من حيث بطلان العمل الذي زيد فيه طارة يكون العمل باطلا، كمن تعمد زيادة ركعة في الصلاة المفروضة. صلاة الصبح كم ركعة؟ ركعتين. ينفع أزود فيها ركعة؟ ما هي عبادة هي، ما هي ركعة يعني إيه؟ فيها قيام وقراءة وركوع ورفع من الركوع وسجدتين وذكر ودعاء، يعني إيه أصل الصلاة هي؟ طيب نقول لك ما ينفعش تزود. ليه؟ النبي قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الصبح كم ركعة؟ ركعتين. يبقى أنا زجيت وتعمدت إن أنا آتي بركعة ثالثة في الفجر فصلاتي باطلة. صلاتي إيش؟ باطلة. ليه؟ لأنني قمت بالزيادة في العمل المشروع المقيد بعدد، فخالفت من حيث العدد. وأنا عندي كده 6 شروط في الاتباع لازم نحفظها كويس أوي عشان أكون متبعا للسنة في قولي وفعلي وحالي. فلابد من توافر 6 شروط في كل قول وعمل وحال. الشرط الأول السبب، يعني أي عبادة من قول أو فعل أو حال لابد أن يكون سببها مشروعا. نضرب مثال، احنا بنحتفل بعيد الأضحى صح؟ وبنحتفل بعيد الفطر. ليه؟ لأن السبب مشروع. النبي قال لنا عيدان، عيد فطر وعيد أضحى. ولما اتكلم عن عيد الأضحى وأيام التشريق قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا معاشر المسلمين، وهي أيام أكل وشرب وذكر. فشرع لنا الفرح في أعيادنا والأكل والانبساط والشرب والتوسعة، ده احتفال. فالسبب هنا مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع. يبقى ده منهج، دي سنة. عشان كده نقول لك في العيد لازم تفرح وتفرح رغم الألم والأحزان. ليه؟ لأن الفرح في الأعياد شعيرة، والله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب يقولون في ليلة 27 من شهر رجب كانت الإسراء والمعراج، وإحنا بنعمل احتفال بالإسراء والمعراج. دلهم كلام جميل. الإسراء والمعراج حدث عظيم جليل للنبي محمد، تسلية وتهيئة وتربية للأمة، وفيه فرضية الصلوات الخمس، تمام؟ لكن هل احتفل النبي به وأمر بالاحتفال به وحث الصحابة في كل سنة في ليلة الإسراء يعملوا احتفال؟ الإجابة لا. هل الصحابة احتفلوا؟ لا. طب الأئمة الكبار من بعد الصحابة من التابعين وغيره كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأئمة الحديث، هل احتفلوا؟ لا. يبقى أنت لما تيجي تحتفل نقول لك الاحتفال ده سببه غير مشروع، لأن الإسراء والمعراج ليست عيدا يحتفل به، تمام ولا لا؟ احنا عندنا عيدان، عيد فطر وعيد أضحى، خلاص. يعني ما ينفعش تقول لي هحتفل بليلة الإسراء والمعراج ونعمل أكل وشرب ونعمل حفلة، لا يجوز، بدعة. كذلك مولد سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، احنا نحتفل بنبينا في كل لحظة مش كل سنة مرة، ده جفاء جفاء وبعد وهضم للحق. اشمعنا في الليلة دي بتعمل احتفال؟ يقول لك ما هو النبي احتفل لأنه صام. طب ما تصومه، ده الصيام دليل على عدم الاحتفال، لأن الاحتفال بيكون في الأعياد صح، والعيد يحرم في الصيام. معنى أنه بيصوم يبقى ده مش عيد. معنى أنه بيصوم يعني إيه؟ يقول لك ممنوع الاحتفال لأن الصيام في الأعياد محرم، فلو كان عيدا ما صامه النبي. فمعنى أنه يصوم في اليوم اللي اتولد فيه يعني بيقول لك كده إشارة بعدم الاحتفال، ليس عيدا. ثم إن حضرتك تجيلي وتقول لي في ليلة 27 من كل سنة، انتبه بقى، لو أنت كده تابعت عمري ما هتيجي في كل سنة لي يوم 2، مرة هتيجي سبت ومرة هتيجي حد ومرة 4 ومرة 5 صح؟ لأن الزمن يتقلب. والنبي اتولد في يوم اتنين، ما اتولدش في يوم سبت ولا في يوم تلات ولا في يوم اربع. ثالثا، لما تخصص انت اليوم ده بالصيام دون سائر السنة ابتدعت. النبي ما كانش بيخصص يوم في السنة يصومه في يوم مولده، ولكن كان يصوم كل يوم اتنين من كل اسبوع. فاللي عايز اذا سميتموه احتفال احتفلوا كده، صوموا كل يوم اتنين وخميس طول السنة. اصل احنا بنجلس نذكر الناس بالسيرة، يا لجفائكم، هل هان عليكم رسول الله ألا تذكروا الناس بسيرته إلا ليلة كل سنة؟ كيف الكلام ده يا جماعة؟ ما فين حب النبي؟ نحن بنذكر بالنبي في كل لحظة، كل يوم وفي كل حين. ده الاحتفال الحقيقي، إن أنا أعلم الناس سيرة النبي في كل لحظة، وذكر الناس بهدي النبي وسنة النبي وطريقة النبي. ونحن بنعمل إيه دلوقتي؟ مش دي بنعلم الناس السنة هو؟ يبقى بنحتفل ولا لا؟ ما هو ده الاحتفال الحقيقي هو، احتفال الاتباع، ان انا بعلمك ازاي تعظم النبي وتوقر النبي وتتبع النبي وما تبعدش عن غرز النبي وتلزم هدي النبي. ما هو ده الاحتفال. وهكذا. يبقى اذا اول حاجة السبب لابد ان يكون مشروعا. اتنين، الجنس. والجنس يعني النوع. يعني ايه؟ كان عندنا عيد الاضحى منذ ايام، صح؟ والناس بدأوا يضحوا الاضاحي، واللي في الحج متمتع أو قارن ذبح الهدي. الهدي والأضحية جاء الإسلام بتحديد نوع معين في الهدي، بهيمة الأنعام اللي هي الثمانية أزواج المذكورة في القرآن. يعني الإبل، بعير وناقة، أدي اتنين. البقر، ذكر وأنثى، أدي اتنين. الضأن، ذكر وأنثى، أدي اتنين. الماعز، ذكر وأنثى، أدي اتنين. يبقى تمن أصناف. فلا تصح أضحية ولا هدي إلا من بهيمة الأنعام فقط. تيجي أنت تقول لي أنا عاوز أضحي بغزال، نقول لك ما ينفعش، مع إن الغزال أغلى من الكبش ويمكن أغلى من البدنة. نقول لك ما ينفعش. ليه؟ لأنها ليست من بهيمة الأنعام. طب أنا عاوز أضحي بفرس، ما ينفعش، انه ليس من بهيمة الانعام. يجي بقى الضلال يقول لك ايه، احنا عايزين نضحي بديك ودجاجة، ولازم نحيي في الامة الاضحية بالطيور، ما تضحي بعصفورة كمان. فيبحثون عن الشذوذ في الاقوال ويجعلونها اصولا يردوا بها المنصوص عليه. ودي مصيبة كبيرة، وده اللي بيلعب بيه بعض دعاة أو الدعاء على أبواب جهنم في زماننا. يبحث في أقوال التراث عن الأقوال الباطلة والشاذة والبالية ويجعلها أصولها، طلعها لك كده عشان يعمل شك وبلبلة. فنقول لك لا، في حاجة اسمها الجنس يعني النوع. يبقى الأضحية من بهيمة الأنعام، فإن جئت بغير بهيمة الأنعام لا تقبل منك. طيب، ثلاثة، في العدد. هناك عبادات مقيدة بعدد معين، ما ينفعش أزود ولا نقص. إن زودت أو أنقصت ابتدعت. زي الصلوات لها عدد معين، صلاة الصبح ركعتان يبقى ركعتان، ما ينفعش ثلاثة ولا أربعة، إلا بباب النسيان. عنده سهو ونسي وقام لتالتة، محدش ذكره غير بعد ما خلاص قعد في التشهد، نقول له اسجد للسهو إن ده سهو. إنما العمد يبطل، يبطل الصلاة. يبقى صلاة الظهر أربعة يبقى أربعة، العصر أربعة يبقى أربعة، المغرب ثلاثة يبقى ثلاثة. كذلك في الأذكار المقيدة، دبر الصلاة تسبح خمسة، في رواية 25 تسبح وتحمد 25 وتكبر 25، وفي رواية 33 33 33 وتكمل المئة بلا إله إلا الله، وفي رواية 10 10 10. ده اسمه سنة التنوع. يبقى لك أن تفعل دي أو دي أو دي، لكن لو فعلت دي تلتزم بدي. عشرة عشرة عشرة، ما يبقوش 11. 25 25 25، ما يبقوش 26. 33 33 33 وتكمل المئة بلا إله إلا الله، ما يبقوش 34. ما ينفعش، لأن دي مقيدة بعدد. إلا في الذكر المطلق براحتك بقى، عاوز أصلي على النبي 1000 مرة صلي، ما حد يمنعك. أسبح 2000 مرة سبح، ده اسمه المطلق. أنا بتكلم عن المقيد بأعداد، لازم تلتزم بالقيد، ما ينفعش تخالف العدد. طيب 4، الكيفية والهيئة. في عبادات لها كيفية معينة وهيئة معينة، ما ينفعش أنا أخالفها. في الذكر تضرعا وخيفا ودون الجهر، إلى آخر النصوص الواردة في باب الذكر، ما ينفعش أرقص وتمايل وأعمل ذكر جماعي وسقف وأرقص، يبقى أنت خالفت الهيئة في الذكر وفي العبادة، يبقى دي بدعة. طيب 5، في الزمان. في عبادات مقيدة بزمن معين، ما ينفعش تعمل في غير الزمن ده. الحج أشهر معلومات، خلاص شوال وذو القعدة وذو الحجة، فنشرع في النسك من أول شوال بقى، اللي يسافر اللي كذا يحرم بعمرة متمتع وكده يحل ويقعد بقى في مكة منتظر يوم التروية ليوم الثامن من ذي الحجة عشان يبدأ يحرم بالحج ويؤدي المناسك ويقف بعرفة إلى آخره. لكن ما ينفعش بعد ذي الحجة أقول لك هروح أحج، تحج فين؟ ما في حج، خلاص فرتش انتهى. ما ينفعش أحرم بالحج في غير أشهر الحج، ما يجيش مثلا في رمضان لك راح أحرم بالحج، ما ينفعش، إن رمضان مش من أشهر الحج، فده مقيد بزمن. كذلك في النوافل، في سنن مقيدة بزمن، زمن الاثنين والخميس في الصيام، ما ينفعش أنا غيره أخليها الأربع والحد مثلا عشان أنا بكون أجازة، لا دي نافلة، قادر تصوم صوم، مش قادر ما تصومش. لكن ما أقول لك إيه، أنا بدل ما أصوم اثنين وخميس كل أسبوع أخليهم يوم السبت أو يوم الحد وممكن يوم الخميس عشان برجع بدري شوي، لا ما ينفعش، لازم تتقيد بالزمن. أو ممكن أخليهم سبت وجمعة عشان بكون مريح، لا ما ينفعش، دي عبادة مقيدة بزمن، افعل أو لا تفعل بس خلاص. كذلك الشرط السادس بقى المكان. في عبادات مقيدة بأماكن، ما ينفعش تنتقل لمكان آخر. الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، وضابط المسجد إيه؟ تقام فيه الجمع والجماعات. طب لو كان مصلى لا تقام فيه الجمعة، ما ينفعش الاعتكاف فيه. يعني بعض الناس بيكون عاملين في بلادنا تحت بيوتهم مساجد للصلاة لكن ما بتقامش فيه جمعة، لصلاة الفرض فقط، تمام كده، يصلون في الأوقات فقط، هذا لا يصلح للاعتكاف. ليه؟ لأن شرط الاعتكاف فين؟ في المساجد، والمسجد لا يطلق عليه مسجد إلا إن كان فيه الجماعة والجمعة. زي مصلى الجامع ما ينفعش فيه اعتكاف لأنه مش مسجد، ده مصلى مرتبط بجامعة، الجامعة مفتوحة دي مفتوح، اتقفلت اتقفل. مسجد في مصنع لشركة خاصة بالشركة ما ينفعش الاعتكاف فيه، ليه؟ لأنه مرتبط بالشركة، أغلقت الشركة يغلق المسجد، فتحت بيفتح، وهكذا. فلازم الاعتكاف يكون في مسجد، تمام كده؟ ما ينفعش اعتكف في البيت. قال وأنتم عاكفون في المساجد، يبقى دي عبادة مقيدة بمكان. كذلك الطواف عبادة مقيد بمكان، ولي الطواف بالبيت العتيق. لو نقلنا الطواف للقبر والضريح بدعة منكرة وزريعة للشرك والعياذ بالله، فما ينفعش أنقل الطواف من الكعبة إلى الأضرحة والمقامات في الموالد كذلك التقبيل مشروع كعبادة للحجر الأسود كما فعل النبي قبل الحجر، ما ينفعش يروح أقبل الضريح والعتبة والمقام، يروح عند ضريح سيدي فلان ويقعد يبوس، بتبوس إيه؟ وناقص يلحس كمان، مصيبة كبيرة جدا، وعاملين له رخامة كده وهو خارج من الضريح يبوس الرخامة، يا رجل يا رجل أين عقلك يا مسكين؟ فدي عبادة مقيدة بمكان، ما ينفعش نقل المكان أو تغيير المكان. يبقى 6 حالات في الاتباع، إن خالفت في حاجة وقعت في البدعة وعملك مردود، لا يقبل لا يقبل. يبقى إذن ما ينفعش الزيادة في العبادة ولا النقصان، فإن بعض الأعمال إن زودت تكون باطلة، العمل كله باطل. قال وطارة لا تبطل العمل كمن توضأ 4 4 الوضوء صحيح لكن هو وقع في البدعة يأسن، لكن الوضوء إيش ده أنت عمد يعني، إنما الناس اللي حرج عليه أحيانا بتنسى، بتغسل وانت ناسي، تنسى أنا غسلت مرتين ولا ثلاثة، طب كده وممكن تغسل خمسة بس نسيان وسهل، هذا لا حرج فيه. احنا بنتكلم عن من تعمد، يعني نقول له السنة النبي توضأ مرة، توضأ مرتين، وتوضأ ثلاثا، فدي السنة. أنا ممكن أتوضأ مرة واحدة بس أغسل كل عضو مرة واحدة أصبت السنة، أو أغسل كل عضو مرتين أصبت السنة. طب الكمال في السنة إن أنا أغسل كل عضو ثلاث مرات، تمام كده؟ طب جيت أنا هتعمد أخليهم أربعة يبقى بدعة. هل الزيادة دي تبطل العمل؟ لا تبطله، إنما يأسم من فعل عمدا، إنما العمل صحيح، الوضوء مقبول خلاص من تغسلت، لا يبطل بالزيادة. فإن كنت متعمدا فقد ابتدعت وآسم للبدعة، إنما العمل لا يبطل. لذلك لا يجوز الاستدلال بعموم هذا الحديث ببطلان كل عمل مشروع زيد فيه. يعني ما تجيش تمسك بقى أنت الحديث تقول إيه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وتيجي واحد بيتوضى وراح متوضى أربع مرات تقول له عملك باطل. لا، الزيادة في هذا العمل لا تبطل العمل، ولكن وقع في المخالفة والبدعة فينصح، إنما العمل إيه؟ إنما التعمد في الصلاة ده اللي إيه؟ يبطل. ولذلك الفقهاء يقولون من زاد تكبيرة عمدا في صلاة بطلت، تكبيرة بس متعمد تبطل الصلاة. طبعا بالك من يزيد ركعة عمدا تبطل الصلاة، إنما سهوا تكبر بسجود السهو خلاص، والصلاة لا تبطل، لا تبطل، تمام. وده اللي كنا شرحناه قديما في باب الفقه لما قارنا بين حديث المسيء في صلاته وبين حديث معاوية بن الحكم السلمي اللي اتكلم أثناء الصلاة. قلنا لماذا النبي أمر المسيء في صلاته يعيد الصلاة مرة بعد مرة ولم يأمر معاوية بن الحكم بإعادة الصلاة؟ ما عندي مخالفة ودي مخالفة ولا إيه؟ تعالوا نشوف السبب، هنقول الحديثين بسرعة كده وبعدين نقول لك السبب فين. المسيء في صلاته جاء عند البخاري ومسلم، صحابي جليل دخل المسجد فتركع ثم أتى النبي فسلم، فالنبي رد عليه السلام ثم قال يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي، رجع يصلي تاني، يعني صلاتك بطلة عيد عاد، رجع تاني النبي قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، رجع تاني عيد، في الثالثة اذهب فصلي فإنك لم تصلي، قال يا رسول الله هذه صلاتي لا أحسن غيرها فعلمني بقى أنا مش عارف. فالنبي قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. فهنا قال له صلاتك بطلة ولازم تعيد، أمره بالإعادة. معاوية بن الحكم السلمي عن الحديث عند مسلم يقول صليت ذات يوم خلف رسول الله فعاطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، بيتكلمه في الصلاة، قال فرماني القوم بأبصارهم، قلت وثقل أمياه لماذا تنظرون إلي هكذا، قال فرفع القوم أكفهم يضربون أفخاذهم كأنهم يصمتونني ولكني سكت. طبعا معاوية كان متعود إن لما بيصلي بيتكلم عادي، ده في بداية إيه فرضية الصلاة الخمس، بعد كده الحكم ده اتنسخ اتلغى بقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فنسخ الكلام، معاوية لا يعلم الحكم الجديد فعلى عادة بيتكلم، فلما الأوم نهوه بالشكل ده سكت. قال فلما فرغ النبي من صلاته أقبل علي قال والله ما رأيت معلما قط أحسن تعليما من رسول الله، والله ما ضربني ولا قهرني ولا شتمني، ولكن قال يا معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير وذكر الله أو كما قال رسول الله، ولم يأمره بإيش بالإعادة. ليه؟ نقول لك أيوة، الذي أساء في الصلاة أمره النبي بالإعادة لأنه ترك واجبا وركنا، ترك إيه؟ واجب وركن الطمأنينة، فتبطل الصلاة بالترك العمد ده، فلازم يعيد، ما دام ترك ركنا يعيد. حتى في مقام السهو إن ترك ركنا ولم يجبره عند التذكر بطلة الركعة، فلا بد من إعادتها. إنما معاوية هل ترك مأمورا أم فعل محظورا؟ هو ما تركش، ده بيصلي خلف النبي، يعني كل الأركان كاملة، إنما هو فعل محظور، زود حاجة ممنوعة اللي هو الكلام، صح كده؟ فالمحظور الزائد ده لا يبطل العمل كله، إنما ننبهه أن هذا لا يجوز. يبقى فارق بين ترك المأمور وفعل المحظور. فمن ترك مأمورا يؤمر بالإعادة، ومن فعل محظورا يعلم ولا يؤمر بإعادة. عشان كده مش كل عمل خالف السنة في العبادات يبطل العمل، لا، لازم نشوف نوع المخالفة. هل دي ترك مأمور فيبطل العمل، تمام كده، أم فعل محظور فينهى عنه ويبقى العمل، وهكذا. فدي محتاجة الفقه وفهم. عشان كده بنقول العلم لابد أن يؤخذ عن أهله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: لذلك لا يجوز الاستدلال بعموم هذا الحديث ببطلان كل عمل مشروع زيد فيه. قال كل عمل مشروع مش بدعة، ولكن لابد من النظر في العمل الذي زيد فيه وتتبع أدلته وتقصي أقوال أهل العلم فيه، حتى لا نبطل أعمال العباد دون بينة. طبعا المقام ضاق والحديث ما زالت فيه مجالس ومجالس لبيان الأحكام المتعلقة بهذا الباب، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا